وكان لابد له أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. فقالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي ودعي زوجك وتعالي إلى ها هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، وأما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء أخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد لماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة برتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي إثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لا أكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ فقال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول أن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريين سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. والمجد لله دائما أبديا أمين. يبتدي إنجيل التجديد أو بشارة التجديد نشوف المسيح بيلتقي مع شعب غريب الجنس، مع شعب ما كانش ليه المواعيد، مع شعب كان في نظر الأمة اليهودية شعب ضال وشعب فاسد. لكن يبتدي السيد المسيح يدخل لهذا الشعب الغريب الجنس. لكن مين هم السامريين وإيه حكاية السامرة بالضبط؟ مهم قوي ان احنا نعرف عشان نقدر نوصل لسبب العداء اللي كان ما بين اليهود والسامريين، نعرف شوية عن تاريخ السامرة. حقيقة ان اللي أسس السامرة ملك اسمه عمري، او نطق السليم عمري، والملك ده كان ابو اخاب الملك اللي قتل نابوت اليزرعيلي. هو اللي اسس السامرة في سنة 925 قبل الميلاد، وكان اسمها الاول شمرون، وكانت البلد دي ملك الواحد اسمه شامر، لكن لما جم يترجموا من العبرية للعربية الشين ترجموها السين، فبقى اسمه سامر، وانتسبت المدينة دي الى اسم سامر اللي بقت اسمها السامرية. حقيقة نلاقي الكلام ده في سفر الملوك الاول، وياريت نطلع الاية دي في ملوك الاول اصحاح 16. ملوك الاول اصحاح 16 من عدد 23. يقول: وفي السنة الواحدة، صفحة 566 566 في العهد القديم، وفي السنة الواحدة والثلاثين لآسى ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة. تعرفين ان الشعب شعب الله اتقسم لمملكتين، مملكة في الجنوب تحت اللي هي مملكة يهوذا، وبعدين مملكة شمالية اللي هي مملكة اسرائيل. والمملكة الشمالية كانت مكونة من 10 أصباط، والمملكة الجنوبية كانت مكونة من 6 بس. ملك في ترسى 6 سنين، واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة، وبنى على الجبل، ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة. وعمل عمري الشر في عيني الرب، وأثار وأساء أكثر من جميع الذين كانوا قبله. ده أول ذكر لمدينة السامرة. المملكة الشمالية في الأول كان اللي عملها يربعام ابن نباط اللي صار على ابن سليمان الملك، وبعدين اللي صنع السامرة كعاصمة للمملكة كان الملك عمري. وكان كل ملوك اسرائيل المملكة الشمالية اللي عاصمتها السامرة عاشوا ودخلوا في طريق الشر وفي طريق عبادة الاصنام، لغاية ما جت سنة 721 قبل الميلاد جت المملكة الاشورية وضربت المملكة الشمالية وخربت السامرة تخريب نهائي، وانهت على وجود مملكة اسرائيل. لكن ظلت المملكة الجنوبية ربنا حفظها، وكان في الوقت ده حزقيا الملك، ولانه كان ملك صالح ما قدرش ملك آشور ان هو يهد أورشليم، لكن قدر على المملكة الشمالية وخربها. كان اسم الملك بتاع آشور شلمنصر الثالث. واتنحى تاريخ السامرة وتاريخ المملكة إسرائيل الشمالية من الوقت ده كمملكة، ما عاد لهمش كيان ثاني، ما قاموش كمملكة مرة أخرى، بعكس المملكة الجنوبية اللي بعديها بمئات السنين جه نبوخذ نصر وهد أورشليم وهد وسبى الشعب إلى بابل، لكن ظلت المملكة الجنوبية مملكة يهوذا ليها كيان. بعد 70 سنة رجعوا مرة تانية واستقروا في أورشليم مرة تانية، لكن المملكة الشمالية اتخربت نهائي سنة 721. ومدينة السامرة أيام المسيح كانت بقرب مدينة اسمها شكيم اللي هي مدينة نابلس حاليا. ومدينة شكيم دي اللي فينا كان بيتابع في العهد القديم ليها مواقف كتيرة مع أبونا إبراهيم، أول مذبح عمله كان في شكيم مع يعقوب أبو الآباء، اشترى حقل في مدينة شكيم دهيت. يشوع ابن نون خلى شكيم مدينة من مدن الملجأ، وفيها يشوع ابن نون دفن عظام يوسف وريح عظام يوسف في المدينة دهيت. لكن مين هم السامريين بقى؟ السامريين دول لما جه الملك وخرب، ملك أشور خرب خرب السامرة وهدها نهائي، ما عملش زي نبوخذ نصر. نبوخذ نصر خد الشعب اللي كان موجود في أورشليم ونقله لبابل، لكن ملك أشور ما عملش كده. ملك أشور هد المدينة وساب الشعب ساكن فيها، لكن رايح جاب لهم شعوب أخرى وثنية وسكنها معاهم في نفس المكان. كان عنده حكمة معينة، هو قال ان عشان الشعب ده ما يبقالوش قيام تاني وكيان تاني، احسن حاجة اخلطه مع شعوب واجناس ايه مختلفة، فما يقدرش يكون ليه كيان. بعكس اللي كانوا في اورشليم ظلوا محتفظين بكيانهم، اتخذوا الباب لمدة 70 سنة ولكن رجعوا كيهود ايضا زي ما هم ساكنوا فين في اورشليم. فبقى الناس اللي ساكنه في السامرة وفي المملكة الشمالية اختلطت بخمس شعوب، اختلطوا بالوثنيين وتأثروا بيهم وتداوجوا منهم وتأثروا بثقافتهم وبعباداتهم، وضاعوا في الخمس شعوب دول. والكلام ده نلاقيه في سفر الملوك الثاني اصحاح 17، برضك نطلعه ملوك الثاني اصحاح 17. اصحاح 17 عدد 24 صفحة 615 صفحة 615 من اول الصفحة يقول: واتى ملك اشور بقوم من بابل وكوت وعو وحما وسفرايون وسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني اسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها. وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا الرب، ما كانوش يعرفوا ربنا، فارسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم. فكلموا ملك اشور قائلين: ان الامم الذين سبيتهم واسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء اله الارض. فأرسل عليهم السباع حتى فهي تقتلهم لأنهم لا يعرفون قضاء إله الأرض، يعني مش عارفين أحكام الإله بتاع الأرض ده هي. فعشان كده راح جاب كهنة من اللي كانوا موجودين في المملكة الشمالية وجاب ناس، فأمر ملك أشور قائلا: ابعثوا إلي هنا واحدا من الكهنة الذين سبيتهم من هناك، فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض. جاب لهم واحد من الإسرائيليين. فأتى واحد من الكهنة الذين سابوهم من السامرة وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. ابتدى يكلمهم عن يهوى إله إسرائيل اللي هم في ذهنهم صاحب هذه الأرض. فكانت كل أمة تعمل آلهتها وضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون، كل أمة في مدنها التي سكنت فيها. فعملوا حاجة عجيبة، مش اتقوا ربنا، لا، اعتبروا ربنا واحد من ضمن الآلهة ايه بتاعتهم. فجابوا الآلهة بتاعتهم اللي متعودين عليها يعبدوها، حطوها وحطوا معاهم ربنا كإله من ضمن الآلهة عشان يبعد عنهم السباع ما تاكلهمش. فعمل أهل بابل سكوت بنوس، وأهل كوث عملوا نرجل، وأهل حماة عملوا أشيمة، والعويون عملوا لينكر وترطاق، والصفرويين كانوا يحرقون بنيهم بالنار لأدر ملك وعن ملك ابن صفرويين. فكانوا يتقون الرب ويعملون لأنفسهم من أطرافهم كهنة مرتفعات، كانوا يقربون لأجلهم في بيوت المرتفعات. خلطوا بين ربنا وبين العبادة التانية، وكانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة الأمم الذين سبوهم من بيتهم. إلى هذا اليوم يعملون كعاداتهم الأول، لا يتقون الرب ولا يعملون حسب فرائدهم وعوائدهم ولا حسب الشريعة والوصية التي أمر بها الرب بني يعقوب الذي جعل اسمه إسرائيل. طبعا أي خلطة للنور مع الظلمة، ربنا ما يتفقش مع عبادة الأصنام. هم اعتبروا ربنا إله من ضمن الآلهة اللي موجودة. جم ناس إسرائيليين رجعوا كثير، لكن اختلطوا اختلاط كامل بالشعوب الوثنية الخمسة اللي جابهم ملك أشور وسكنهم في السامرة، ومن هنا نشأ الشعب السامري. السامريين دول بقى هم من خليط ما بين اليهود اللي كانوا عايشين في المملكة الشمالية وما بين الخمس شعوب اللي جم استوطنوا وسكنوا في السامرة، لكن كان يجري جواهم العرق والدم اليهودي. هم اصلا من شعب اسرائيل لكن اختلطوا ببقية الشعوب. المملكة الجنوبية لما رجعت من السبي ورجعوا من بابل رفضوا ان هم يتعاملوا معاهم، لانه شافوا دول مختلطين جدا بالشعوب الوثنية والدم جري لفترة كبيرة حوالي 400 سنة اختلطوا بالشعوب الوثنية دي وبعبادتهم وبكل حاجة فيهم، رفضوا. وكان سبب العداء فعلا تاريخيا كان نحمية وعذرة. عذرة الكاتب ونحمية لما رجعوا شعب أورشليم لمدينة أورشليم وجم يبنوا الهيكل والأسوار، جم السامريين قالوا احنا اخوات نشتغل مع بعض ونبني معاكم الهيكل، قالوا لهم لا، انتوا اختلطتم بالشعوب الوثنية ومفيش معرفة ربنا عندكم. فده كان سبب بداية العداء، انه الشعب اللي بتاع المملكة الجنوبية رفض هؤلاء المختلطين بالامم الوثنية، بالرغم انهم كانوا يعرفوا عن ربنا السامريين، لأنهم كانوا يؤمنوا بأسفار موسى الخمسة، كانوا يؤمنوا بأسفار موسى الخمسة. فلما لقوا الوضع كده، جي واحد اسمه صنبلت وراح بني هيكل زي هيكل أورشليم لكن في السامرة على جبل اسمه جبل جرزيم. ولما لقى ان في عداء مستحكم بين الاتنين وان الشعب بتاع المملكة الجنوبية رافض ان السامريين يشتركوا معاه، راح هو عمل عبادة وهيكل باسم ربنا في جبل جرزيم. بس هذا الهيكل كان على مستوى الهياكل الاخرى للآلهة الايه الوثنية، لكن كان في معرفة عن ربنا في وسط السامريين. وظل العداء يتزايد ما بين السامريين وما بين اليهود، لدرجة انه ما كانش واحد يهودي يقدر يعدي في الطريق في السامرة الا وكانوا لاما يقتلوه لاما يضربوه لاما ينهبوه. اليهود بيبصوا للسامريين نظرة احتقار، والسامريين يبصوا لليهود نظرة عداء. وصل طول السنين العداء ده يزيد يزيد يزيد، لدرجة زي ما بنشوف ان المرأة السامرية تقول له اليهود لا يعاملون السامريين. عشان كده كان في شعور من البغضة، شعور من العداوة، من الكراهية باستمرار. ده لدرجة انكم لما تقروا مثلا في انجيل معلمنا لوقا عشان تشوفوا نظرة اليهود للسامريين وصلت لدرجة ايه، ان لما واحد يهودي كان يحب يشتم واحد تاني يقول له انت سامري، لما حبوا يشتموا المسيح قالوا له حسنا قلنا انك سامري وبك شيطان. كأن يعني لما حبوا يشتموا المسيح قالوا له ان انت سامري وبيك شيطان. فكانت نظرة الاحتقار وصلت لهذه الدرجة من جهة اليهود، ونظرة العداوة من جهة السامريين وصلت انهم كانوا بيقطعوا الطرق على اليهود. وكانت مشكلة كبيرة جدا ان الضفة الغربية لنهر الاردن اللي كان ربنا اداها لشعب اسرائيل متقسمة لثلاث افلات، في الشمال خالص الجليل، في النص السامرة، وفي الجنوب اورشليم ومملكة يهوذا. الجليل اللي في الشمال خالص كان تبع الجنوب اللي هو مملكة يهوذا، والسامرة واقفة في النص كده زي عقبة في الزور. فكان اللي عايز ينتقل من الجليل لليهودية او من اليهودية للجليل لابد ان هو يعدي على السامرة. ونتيجة المضايقات الكتيرة اللي بيسببها اهل السامرة، تعرفين بتوع الجليل لازم ينزلوا لأورشليم في الجنوب تحت ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح وفي عيد الخمسين وفي عيد المظال، فكانوا بيشوفوا الويل من السامريين. فكانوا يضطروا عشان يتجنبوا المرور من السامرة يعدوا من الجهة الغربية لنهر الأردن، يعدوا شرق الأردن، وبعدين يمشوا شرق الأردن في منطقة اسمها بيريه، وبعدين يرجعوا يعدوا تاني من الشرق للغرب بعد ما يكونوا اجتازوا المنطقة اللي فيها السامرة خالص. فكان يضطر اللي عايز يروح يمشي يعدي الأردن مرتين، من الغرب للشرق وبعدين من الشرق للغرب، بعدين هو راجع يعمل العملية دي مرتين تانيين. فكان بتستغرق مدة طويلة جدا من الزمن، لكن كانوا بيفضلوا الطريق الطويل ده هو على انهم يعدوا في السامرة. برغم ان السامريين ظلوا محتفظين بتوراة موسى، وتستعجبوا ان اقدم توراة، اقدم نسخة توراة في العالم عثر عليها كانت هي اللي عند السامريين، وتاريخها 400 سنة قبل الميلاد، وما زالت النسخة دي موجودة لحد الآن. كان السامريين هم المحتفظين بأقدم نسخة لتوراة موسى، وكانوا بيعيدوا عيد الفصح لكن عندهم في الجبل بتاعهم جبل جرزيم. عشان كده جت المرأة السامرية وسألت المسيح في الآخر سؤال، نسجد في جرزيم ولا نسجد في أورشليم؟ وكان اليهود المتشددين والمتذمتين المتعصبين جدا يقولوا على ارض السامرة انها ارض نجسة، ارض دنسة، محدش ياكل منها. لكن معلمين الناموس اللي هم يعني مش متعصبين قوي كانوا يقولوا ممكن يتاكل من ارض السامرة لو انسان مسافر ومضطر يعدي عليها. عشان كده نشوف ان التلاميذ بتوع المسيح سابوا المسيح في الجنب سخار وراحوا يبتاعوا ايه طعاما. هم خدوا النظرة الغير متعصبة، لان لو النظرة المتشددة كان ممنوع ان هم يأكلوا او يشربوا من السامرة، لان المتشددين جدا من اليهود كانوا يعتبروا ان السامرة دي نجسة زي الامم الوثنية. لكن اليهود المعتدلين كانوا يقولوا يعني ان دول اخواتنا وبيجري فيهم الدم اليهودي. وكان الهيكل اللي اتبنى على جبل جرزيم سنة 409 قبل الميلاد. لكن ايه موقف السيد المسيح من السامريين ومن السامرة؟ حقيقة ان في عدة مواقف نلمح فيها اتجاه المسيح ناحية السامريين. اول موقف لما كان في اول زيارة وهو طالع للجليل، وبعدين عدى على السامرة وكان معاه يعقوب يوحنا، وبعدين اهل السامرة رفضوا ان هم يستقبلوا المسيح، فكان يعقوب ويوحنا بغيرة كده واندفاع قالوا ازاي الناس دي ترفضك، اطلب نار من السماء تنزل تحرق الايه السامرة، الناس النجسين دول اللي بيرفضوك اللي مش مقدرين قيمتك. فبصلهم المسيح وقال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، ابن الانسان جه يخلص ما جاش من اجل ان هو يهلك. ده كان اول موقف للمسيح مع السامرة. الموقف الثاني اللي المسيح اظهر فيه السامريين كان فيه 10 اشخاص برص المسيح شفاهم، وبعد ما المسيح طهرهم من البرص محدش منهم رجع يشكر الا واحد، وكان الواحد ده ايه سامري. فقال لهم شوفوا اللي بتقولوا عليه انه سامري غريب الجنس هو الوحيد اللي رجع يشكر، لكن التسعة التانيين كانوا من اليهودية ما عبروش المسيح. الموقف الثالث في مثل السامري الصالح اللي المسيح فيه رفع حاجز العداوة والكراهية وبين لهم ان مين هو قريبي، ان قريبي ده ممكن يكون اللي في نظري عدوي اللي هو السامري الصالح اللي اعتنى بذلك الشخص المجروح. واخر كلمة قالها السيد المسيح للتلاميذ قبل ما يصعد قال لهم تكونون لي شهودا في اورشليم واليهودية والسامرة واقاصي الارض. واعتبر المسيح للسامرة اعتبار خاص انه ذكرها بالاسم. عشان كده لما بنقرا في سفر اعمال الرسل نلاقي فعلا ان السامره ردت الجميل للسيد المسيح. لما حصل ضيق بسبب الاضطهاد اللي وقع على استفانوس ورجم استفانوس، المسيحيين اللي كانوا في اورشليم تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس. اول مكان راحوا فين؟ كان السامره. وفعلا السامرة هي اللي احتضنت المسيحية في الاول، كان اول بلد رحبت بالمسيحيين هي السامرة. ونعرف اعمال الرسل قصة فيلبس المبشر اللي راح صنع معجزات كتيرة في السامرة وامن اهل السامرة وعمد ناس كتيرة منهم على اسم المسيح، وبعدين راحوا بعثوا لان فيلبس ما كانش من الاتناشر رسول، فيلبس عمد بس، فبعتوا جابوا بطرس ويوحنا عشان يحط ايديهم على الناس اللي تعمدوا فيحل الروح القدس عليهم. والعجيب ان يوحنا الاول واحد طلب اهلاك السامريين هو برضه كان اول واحد يحط عليه ايده على السامريين ليعطيهم موهبة الروح القدس، وهو ايضا اللي كتب قصة المرأة السامرية، لان في الاناجيل الثلاثة قصة المرأة السامرية لم تذكر، لكن يوحنا هو اللي ذكر قصة المرأة السامرية دهية. العجيب ان احنا نشوف ان السامريين في اخر آية قريناها النهاردة في عدد 42 يقولوا كده اننا نعلم ونؤمن أن هذا هو بالحقيقة مخلص الإيه؟ العالم. السامريين نطقوها بينما اليهود ما قدروش ينطقوها. لا اليهود اللي المسيح عمل معاهم معجزات ولا رؤساء الكهنة ولا حتى نيقوديموس معلم إسرائيل اللي قعد مع المسيح ما قدرش يقولها له، بينما السامريين هم اللي نطقوا بالحقيقة دي ان المسيح فعلا مخلص العالم. انت هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. هم كانوا بيترقبوا المسيا وكانوا منتظرين المسيا، وقدروا يلاقوا المسيا ويشهدوا للمسيا قبل ما اليهود يعرفوه، قبل ما التلاميذ يعرفوه، وقبل ما حتى نيقوديموس معلم الناموس يقدر يقول ان هذا هو بالحقيقة مخلص العالم. بالرغم لو نصحصح شوية نشوف ان المسيح ما عملش ولا معجزة في السامرة. الناس دي امنت من غير ما تشوف معجزات. الناس دي امنت بمجرد شهادة المرأة السامرية، وبعد كده لان المسيح قعد معاهم يومين، عشروا المسيح يومين. ما يذكرش في الكتاب المقدس ان المسيح صنع معجزات في السامرة، لكن نشوف ايمان اهل السامرة اللي كانوا في نظر اليهود ادناس ونجسين ومرفودين ومرزولين واعداء، هم اللي ينطقوا ويقولوا ان المسيح مخلص العالم من غير ما يشوف ولا معجزة. عشان كده يقول لنا الكتاب وكان لابد له ان يجتاز السامرة. وهو في رحلته بعد ما خلص قعدته في اورشليم طالع ناحية الجليل، المسيح فضل انه يجتاز السامرة من انه يلف ويعدي نهر الاردن ويمشي شرقا في بيريه وبعدين يرجع يلف مرة تانية ويدخل للجليل. لكن هو كان عايز يعدي في السامرة بالرغم من المخاطر المحفوفة في رحلته ناحية السامرة. الطريق عبورا بالسامرة من اليهودية للجليل كان يستغرق 3 ايام، لكن لو كان هيمشي من شرق الاردن الطريق ياخد 6 ايام عشان يوصل من اليهودية من اورشليم يوصل لحد الجليل في الشمال، وكانت المسافة تقريبا 40 ميل اللي قطعها المسيح لحد ما وصل لقرية سخار. فنشوف في إصحاح 4:4 وكان لابد له أن يجتاز السامرة. وممكن نحط خط تحت كلمة لابد وخط تحت كلمة له. يعني هذا البد وهذه الحتمية كانت تختص به هو، لكن لغيره كان ممكن يعدي من ناحية الايه الشرق. لكن ليه لابد له هو حتمية ونوع من الالتزام ونوع من التدقيق الشديد جدا انه يعدي على السامرة؟ الطريق الشاق الحار جدا في الصيف وفي نفس الوقت المحفوف بالمخاطر من السامريين. وهنا يورينا كلمة لابد له ان المسيح فعلا كان عطشان، عطشان الى ماء السامرة والى لقاء المرأة السامرية، كعطشه بالضبط على الصليب من اجل الخطاة بتوع كل العالم. عشان كده يوحنا بيكتب حتمية والتزام ان المسيح يعدي على السامرة، لانه كان رايح مخصوص من اجل انه يقابل تلك المرأة. فتكون المرأة دي حبة الخردل، البذرة الصغيرة اللي المسيح بيغرزها، لكن بعد كده تنمو 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 ثم تصير في ملكوت السماوات من اكبر الاشجار. مدينة السامرة حاليا اسمها سبسطية. لكن هو لما وصل ما وصلش لمدينة السامرة، وصل لقرية يقول لنا عنها في 5، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بالقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وصل لبلد من ضمن بلاد السامرة اسمها سخار، حاليا اسمها عسكر البلد دهيت، والبير ده مازال موجود لحد الآن ومبنية فوقيه كنيسة. البلد دي تقع في نفس المنطقة اللي هي منطقة شكيم، المدينة الكبيرة دلوقتي اللي اسمها نابلس موجود فيها البلد اللي اسمها عسكر اللي فيها البير. وكانت منطقة شكيم زي ما احنا عارفين تقع بين جبلين، جبل جرذيم في الجنوب وجبل عبال في الشمال. فاكرين الجبلين دول اللي كانوا في سفر يشوع؟ جبل جرذيم ده جبل البركات اللي كان بتتقال عليه البركات، وجبل عبال ده كان جبل اللعنات اللي عملها يشوع لما دخل ارض الموعد وقال بركات للانسان اللي يطوع الناموس ولعنات للانسان اللي يرفض كلمات ربنا. وكان ما بين الجبلين في السفر في مدينة شكيم اللي هي مدينة نابلس اللي يعقوب ابو الاباء نلاقيه في سفر التكوين اصحاح 48 ادها هدية ليوسف، لكن ما تمتعش بيها يوسف الا في عهد يشوع ابن نون لما دخلوا وامتلكوا الارض، ويشوع راح جاب عظام يوسف ودفنها في المكان ده هو. عشان كده بيقول الضيعة التي وهبها يعقوب لايه؟ ليوسف. وده نلاقيه في سفر يشوع اصحاح 24. كانت المنطقة دي في ايدين السامريين، ولان الدم اليهودي كان بيجري فيهم كانت المرأة السامرية دي متمسكة بجذورها وبأصلها تتكلم المسيح وتقول له أباؤنا، بتفتخر بأباؤنا اللي منهم يعقوب ومنهم يوسف، برغم ان اليهود قالوا لا احنا ما نعرفكوش لان انتوا اختلطتوا بالامم الوثنية. في عدد 6، وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة 6. بئر يعقوب دي موجودة لحد الآن، عمقها في الأصل كان 106 قدم وقطرها حوالي 9 قدم، لكن لأنها تردمت عمقها حاليا 75 قدم بس. وفي كنيسة لطيفة حواليها بنينها، يعني البير جوه صحن الكنيسة نفسها موجودة لحد دلوقتي. البير دي اصلا من ساعة ما حفرها يعقوب كانت ميتها شحيحة قليلة، لكن ليه حفرها يعقوب بالرغم ان المنطقة والحد الآن حوالين البير دي في نبيع طبيعية تفيض بمياه غزيرة، لكن برغم من كثرة الينابيع اللي موجودة إلا أن يعقوب حفر بير في المنطقة دي وبالرغم من أن ميتها شحيحة؟ لأن معنى أن واحد يحفر بير في أرض معناه أنه يمتلك هذه الأرض. عشان كده أصر يعقوب أنه يحفر بير في الأرض دي عشان يحقق ملكيته للأرض دهية، برغم ان البير دي ميتها شحيحة وقليلة بعكس الينابيع الطبيعية اللي ملياها حواليهم. المسيح وصل للبير يقول وتعب يسوع من السفر، والآية دي من الآيات اللي تورينا فعلا ناسوت السيد المسيح الحقيقي الكامل، مش زي ما بعض الناس اتضاعوا في الهرطقة بتاعتهم ان جسد المسيح ده كان مجرد خيال وان الالام اللي مر بيها المسيح دي كانت خيال ووهم. لكن لا، يورينا الكتاب ان فعلا المسيح كان ناسوته جامل، واحد ماشي حوالي 40 ميل وفي عز الظهر يوصل الساعة 12 المكان ده مع اشتداد الحرارة الشديدة جدا والجبال اللي موجودة حوالين المنطقة فعلا تعب، ومن شدة تعبه يقول جلس هكذا على البئر. عارفين كلمة هكذا يعني ايه؟ يعني رمى نفسه على البئر من شدة التعب، من غير مثلا ما يوضب المكان او ينفض التراب، لا ده ما كانش فيه قدرة لدرجة انه ترمى على البئر، زي ما واحد يبقى مجهد جدا يشوف اي حتة يروح قاعد عليها من غير ما ينظفها ولا يوضبها ولا يبص فيها وساخة ولا ما فيهاش. فالمسيح من شدة التعب وقع او اترمى على البئر، جلس هكذا على البئر بعد ما شاف الرحلة الطويلة جدا. وكانت الرحلة دي من اجل تلك النفس المرأة السامرية، هي واحنا على ابواب اسبوع الالام ياريت نقدر التعب اللي تعبه المسيح في رحلته مع الانسان. احنا صحيح بنعمل صليب وبنزينه بالورد وبنرش برفان وجليد ومعرفش ايه وبنحط شوية ديكورات، بس الصليب ما كانش كده، الصليب ما كانش كده خالص. الصليب ده كان ألم، كان عرق، كان رائحة كريهة، كان عار، كان فضيحة. لكن المسيح مشي مشوار الصليب وتعب من أجل الإنسان، كل إنسان تعبه. يقول كده: مديت يدي طول النهار لشعب عنيد وإيه ومقاوم. قصة تعب المسيح مع كل إنسان فينا، المسيح مادد إليه مع شعب، مع إنسان عنيد ومقاوم، مع إنسان مش مقدر اللي المسيح عمله من أجله. عشان كده الكلمة دي بتورينا قد إيه إن المسيح فعلا تعب من أجلنا، لكن في نفس الوقت الذهن الصاحي يقدر يربط قصة المرأة السامرية، يربطها ربط محكم جدا بالصليب. ده في علاقة وثيقة جدا ما بين المرأة السامرية وما بين الصليب، نفس ظروف المرأة السامرية هي نفس ظروف الصليب. هو في الصليب المسيح طلب خلاص الإنسان، وفي هذا الموقف المسيح بيطلب خلاص السامرية. زي مثل المسيح تعب في مشوار المرأة السامرية، أيضا كان فيه تعب وألم في الصليب. زي ما المسيح عطش على الصليب، أيضا المسيح مع المرأة السامرية إيه؟ عطش. والعجيبة أن الاثنين كانوا في نفس الساعة، في وقت الساعة 6. والأعجب من كده أن في الموقفين التلاميذ سابوا المسيح وحده. مع المرأة السامرية مضوا ليبتاعوا طعاما، وعند الصليب تركوا المسيح وحده. عشان كده هنشوف تطابق مذهل ما بين موقف المسيح في السامرة وما بين موقف المسيح في الجلجثة، لأن الهدف واحد هو خلاص النفس البشرية، خلاص نفسي ونفسك. لكن تعالوا نتكلم شوية على البئر ونلاحظ ملاحظة عجيبة جدا لاحظها الناس اللي بتدرس الكتاب المقدس بتأني وباللغة الأصلية اللي كتب بيها، اللي هي اللغة اليونانية. حقيقة ان الترجمة العربي ضيعت معاني كتيرة جدا، معاني عظيمة قوي، لكن اللي يرجع يقرأ النص باليوناني يلاقي ملاحظة عجيبة جدا. كلمة البير بتتكرر كتير، لكن الملاحظة العجيبة ايه؟ ان لما يجي كلمة البير ترتبط بشخص المسيح يستخدم يوحنا لفظ يوناني معين، لكن لما تيجي كلمة البير ترتبط بالمرأة السامرية يستخدم لفظ تاني خالص. ايه اللفظين اللي بيستخدمهم يوحنا؟
اللفظ اللي بيستخدمه مع المسيح كلمة ينبوع. الينبوع ده ايه؟ ايه الفرق بين البير والينبوع؟ الينبوع ده بيبقى طبيعي متفجرة فيه المية طبيعيا وتجري بغضارة. لكن الكلمة اللي بيستخدمها مع السامرية كلمة البير اللي هي المنقورة والمحفورة بإيدين البشر. فلما يتكلم عن المسيح انه جلس او ان المسيح يقول لها اديكي يستخدم كلمة ينبوع، الفيض الغزير اللي ما فيهوش ايدين انسان اشتغلت. لكن لما يجي يتكلم عن السامرية او ان السامرية تتكلم عن البير اللي حفر يعقوب وشرب منها هو وبنوه ومواشيه، يستخدم لفظ البير المحفور بالايد بالايدي. والعجيبة ان لو طلعنا في سفر ارمية اصحاح 2 آية لطيفة جدا بتربط ما بين العين اللي هي عطية طبيعية صيادة وما بين البير اللي محفور بالايد. فأرمية 2 عدد 12، أرمية 2 عدد 12 صفحة 1075 يقول ابهتي ايتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب. يقول ابهتي ايتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب، لان شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. ده شوف الروح اللي نطق في أرمية هو اللي نطق في يوحنا. تركوني أنا ينبوع. عشان كده نفس الكلمة العبرية ينبوع اللي هو النبع الطبيعي استخدمها يوحنا باليونانية لما جه يتكلم عن المسيح. لكن الشعب اللي عمل لنفسه ايه؟ آبار. آبار منقورة بالايه؟ بالايدين. لكن الآبار دي مشققة ما تستطيعش انها تضبط ماء. وده فعلا اللي كان في البير بتاع يعقوب، كانت المية فيه شحيحة جدا جدا جدا، كان عميق وكان يستلزم انها تنزل الجردل بنزول 106 قدم عشان تقدر تطلع منه مية، ومية قليلة. والسيد المسيح يجي في تلك اللحظة في هذه الساعة، ساعة الخلاص، الساعة 6 اللي قال فيها انا عطشان، وكان يعطش لخلاص تلك النفس البشرية. لو تلاحظوا في ملاحظة لطيفة قوي، المسيح ليه معادين مع الانسان، مع كل نفس في معادين بيتقابل فيهم مع النفس. معاد في نص النهار في الساعة 6 ده علشان خلاص الانسان، وليه معاد تاني برضك في النص، بس في نص الايه؟ الليل. بس في نص الليل هيجي يعمل ايه؟ للدينونة. عشان كده هو عايز يتقابل في نص النهار مع الانسان قبل ما يجي نص الليل والانسان يظل تحت الايه؟ دينونة. عايز ينفع الانسان بالميعاد الاولاني ان الانسان يشرب من نبع الخلاص قبل ما تيجي نص الليل. عشان كده تبص تلاقوا ان كل صلوات نص الليل بتتكلم عن مجيء المسيح للدينونة في امثلة كتير. وذا في نصف الليل صار صراخا العريس قد اقبل. عشان كده هو عايز يلحق وتعب من اجل النفس عشان يديها الميعاد بتاع نص النهار ميعاد الخلاص عشان تقدر تنجو من ميعاد نص الليل بتاع الدينونة. وصل المسيح لهذا البئر وجلس عليه وبعدين من اول عدد 7 يبتدي يحصل في عرض جميل جدا لإنجيل التجديد اللي المسيح بيكمله واللي بيعلنه مقابلة ما بين القديم ومقابلة ما بين الجديد. بنشوف القديم بئر محفورة بالأيدي مجرد ذكريات وبركات الآباء الأولانية، لكن هذه البئر ذات ماء معطش كل اللي بيشربه بيرجع يعطش تاني، والجديد بقى اللي في مقابله ينبوع الماء الحياة اللي بيديه المسيح كل من يشرب منه لا يعطش. نشوف القديم في موضوع الناس اللي بتسجد في أورشليم وفي جرزيم، لكن الجديد السجود بالروح وبالحق. نشوف القديم ناس منتظرة مسيا، أنا أعلم أن مسيا يأتي، لكن الجديد في استعلانه أنا هو الذي يكلمك. ويتقول بعض التقاليد ان المرأة السامرية دي بالرغم ان اسمها ما ذكرش في الكتاب المقدس، كعادة ربنا باستمرار انه بيستر النفس، هو بيتكلم عن خلاص النفس لكن ما بيعلنش اسمها، زي المرأة نازفة الدم ما تذكرش اسمها، وزي المرأة الأممية الفينيقية، وزي المرأة السامرية ربنا ستر عليها ما ذكرش اسمها. لكن يقول التقليد ان كان اسمها فوتينا اللي منها كلمة فوتنا دلوقتي، فوتينا جاية. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع اعطني لأشرب. حقيقة ان مجيء المرأة للبئر دي بالذات برغم ان عندها ينابيع كتيرة طبيعية ومليانة مية واقرب لسخار من البئر دهيت، لان البئر دي قلنا ان ميتها شحيحة، ومجيئها في تلك الساعة بالذات الساعة 12 الظهر عكس البنات الشرقيات اللي يطلعوا يملوا الجرار بتاعتهم باستمرار فين؟ في الفجر، يخلي الانسان يتساءل ليه جاية للبئر دي بالذات وفي هذا الوقت بالذات. حقيقة ان ده بيدينا من الخلفية بتاعتها لانها امرأة كانت سيئة السمعة، فجاية للبير اللي محدش بيجيلها كتير لان ميتها قليلة، وجاية في وقت متعب جدا عشان ما تلاقيش حد، عشان تتجنب نظرات الناس، اما النظرات اللي فيها احتقار واما النظرات اللي فيها استهزاء وتريقة واما النظرات اللي فيها شهوة، لان على ما يبدو ان المرأة دي كانت جميلة لدرجة انها ارتبطت بستة، يعني امرأة مطلوبة، فهي جاية في هذا الوقت بالذات ولهذا البئر بالذات عشان ما تلاقيش حد. لكن من وسط الظلمة دي قد تكون نزلت متمسكة ببئر الآباء برغم انها سيئة السمعة ومنحطة اخلاقيا جدا، لكن كان فيها شيء بيشدها ناحية ربنا، وهذا الشيء هو ذكريات الآباء، البير اللي حفروا أبونا يعقوب والدهل يوسف وشرب منه هو وبنوه ومواشيه. لدرجة ان تلاميذ لما رجعوا لقوه بيتكلم مع امرأة استعجبوا جدا انه بيتكلم مع امرأة، ومصدر الاستعجاب نعرف انه يعني مش ازاي المسيح بيكلم واحدة ست، لأ، لان المرأة كان ليها نظرة محتقرة جدا في نظر اليهود والفريسيين، معلش ما تزعلوش، لكن هو ده كان اللي حاصل عند الفريسي. كان يقف يصلي يشكر ربنا على ثلاث حاجات، يقول له أشكرك يا رب لأنك خلقتني يهوديا وليس أمميا، خلقتني رجلا وليس امرأة، خلقتني إنسانا ولست كلبا. فكان اليهودي فعلا يبص للمرأة نظرة منحطة جدا ونظرة دون قيمة. عشان كده جه المسيح استعجب التلاميذ ازاي بيكلم واحدة في نظرهم وفي نظر المجتمع اليهودي غير ان هي سامرية، يكفي انها امرأة. ويحكي لنا التاريخ ان ناس من الفريسيين حتى لو شاف زوجته او شاف امه او شاف بنته ما كانش يحييها او يعبرها في الطريق. لكن نشوف هنا المسيح ابتدى يكسر حاجز العداوة، حاجز الجنس، حاجز الطبقية، لان نفهم ايضا ان المرأة دي كانت فقيرة، لانها لو كانت غنية كانت تبعت خدام يملولها من المية من البير، لكن لانها فقيرة كانت بتملى وبتملى للشخص الذي كمان معها، هي اللي بتملى وتتكبد هذه المشقة. فالمسيح بيكسر حاجز الجنس وحاجز العداوة والكراهية وحاجز الطبقية، الفقير والغني، وتقدم لها وقال لها أعطني لأشرب. سؤال في مظهره أنه للأخذ، أنه ياخد منها، لكن كان يخفي في نيته العطاء والعطاء الكامل. وهو ده باستمرار موقف المسيح منا، لما بيقول له، لما بيقول لكل واحد فينا أعطني قلبك. قد يبدو أنه هو عايز ياخد، لكن في واقع الأمر أن هذا السؤال للأخذ يأخذ في نياته أعطاء، أعطاء غير محدود، غير محدود للنفس البشرية. اديني قلبك عشان أملأه لك فرح وسلام ونقاوة، مش اديني قلبك علشان أستغله. العجيب ان تلك المرأة السامرية فرغ الماء بتاعها في منتصف النهار، جاية تملى مية لان المية اللي عندها خلصت، وفي نص النهار. زي في الاصحاح اللي قبل اللي فات، اليهود اللي الخمر عندهم ايه، فرغت ايضا، بس اليهود الخمرة فرغت من عندهم، لكن السامرية المية هي اللي خلصت من عندها. كلمنا عن الخمرة كرمز للحب وللفرح، اليهود خلص من عندهم الحب والفرح، لكن السامرية خلص من عندها سر الحياة، لان المية هي رمز الحياة، من غير المية الانسان ما يقدرش يعيش. اليهود اعوزهم سر الفرح، سر الحب، فجه المسيح يدهلهم، لكن كان عندهم سر الحياة لانهم كانوا عايشين مع يهوى. لكن المرأة السامرية خلص من عندها المية، سر الحياة، كانت في خطر الموت، فجه المسيح يعطيها سر الحياة وينقذها من الموت. وصارت المرأة السامرية دي ترمز لكل فرد منا، تلك المرأة المهانة المذلولة، تلك المرأة التي هي في خطر الموت، يقودها الروح عشان تتقابل مع السيد المسيح ينبوع الحياة. ليس مصادفة، موضوع لقائها مع المسيح ده ما جاش بالصدفة. كونها انها تخرج في تلك اللحظة، وكون ان المسيح لابد ان يجتاز السامرة، ما كانش الموضوع صدفة، لكن ده الموضوع ده مترتب في ذهن الله من زمان. الله مرتب الموضوع ده من اجل خلاص النفس. ده تدبير هذا الموضوع منذ الازل. ربنا بيبعت روحه ويحرك النفس انها تيجي لكي ما تتقابل معاه، وهو لابد ان يجتاز السامرة في هذا الوقت بالذات لكي ما يتقابل الاثنين مع بعضهم. امرأة مهانة ومذلولة من شعب دنس نجس مرفوض تتقابل مع شخص السيد المسيح اللي ظنته في الأول انه غريب عنها، برغم انه لبس منظر الغربة وشكل الغربة واخذ صورة عبد من اجل حسابنا عشان يجي يقول للمهان النفس للمكروه ان انت ليك موضع ومكان عند ربنا. للانسان المحتقر من الاخرين والمحتقر من عيني نفسه زي المرأة السامرية دي بالظبط، جه المسيح يقول لها انا اخذت شكل الغربة اخذت شكل عبد من اجل حسابكم. هي نلاقي الآية دهيت في أشعية 49 في تطابق مبدع جدا، ان ربنا بيقترب من كل نفس يقول لها ايه. تعالوا نشوف في أشعية 49 أشعية 49 عدد 6 صفحة 1052 فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. ده بيتكلم عن المسيح العبد. فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. شوفوا المسيح هنا بقى نور للأمم، رايح للمرأة السامرية الأممية. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة. ربنا بيقول لكل نفس مهانة، لكل نفس مكروهة، لكل نفس محتقرة، لعبد المتسلطين، لكل نفس تسلط عليها 6 أزواج، لكل نفس مقيدة. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختاره. المكروه والمهان ده يقف قدامه ملوك، رؤساء يسجدون إليه، يعطيه مجد وكرامة. لما بيتكلم عن الرافع البائس من المزبلة ويجعل الفقير ساكن مع رؤساء شعبه والأم العاقرة ساكنة في بيت أم أولاد فرحة، ده اللي بيعمله المسيح مع كل نفس مذلولة ومهانة ومحتقرة. جه المسيح يقول لها أعطني لأشرب. والعجيب أن المسيح اللي بيقول على نفسه أنه ينبوع ماء ينبع حياة أبدية يعطش أو يطلب أنه يشرب من مية معطشة، كل اللي يشرب منها يعطش أيضا. ومن إيدين امرأة هي أصلا عطشانة، جف ينبوع الحياة والمية اللي عندها. لكن العجب ده يزول لما نعرف أنه دايما يحتاج إلينا لكي ما يعطينا. العبارة دي لو فكرتوا فيها بتركيز شوية تشوفوا قد ايه ان ليكم مجد وخلاص في المسيح. يحتاج الينا، يظهر في صورة انه محتاج الينا لكي ما يعطينا. يجي في شكل احتياج لكن في واقع الامر لكي ما يعطي النفس ويملأها. وهنشوف حاجة عجيبة قوي ان المسيح في لقائه مع المرأة السامرية نطق معاها 7 كلمات بالضبط، لا اكتر ولا اقل، 7 كلمات وجههم المسيح للمرأة السامرية. زي ما نطق 7 كلمات على خشبة الصليب، وزي ما نطق 7 تطويبات في الموعظة على الجبل، وزي ما علمنا 7 توسلات في الصلاة الربانية، وزي ما قال ب7 أمثال في إنجيل متى إصحاح 13. كلام المسيح كلام موزون ولكن كلام كامل.
عشان كده عارفين ان رقم 7 رقم الكمال. نعد العبارات اللي وجهها المسيح للسامرية نلاقيها 7 عبارات. المسيح طلب من المرأة السامرية انه يشرب، وبعدين يوحنا حب يعني انه ينبهنا للكلام، يقول لان تلاميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما. لان لو كان حد من التلاميذ موجود كان جاب للمايه للمسيح. هو عايز يقول ان الكل سابوه، لكن هو المشكلة الحاجة اللي مش معقولة ان الكل راح يشتري اكل، الحاجة اللي مش معقولة التانية ان الكل يسيب المسيح بالرغم ان الكل عارف بخطورة بقاء المسيح كيهودي في منطقة السامرة. هل معقول ان كلهم راحوا اشتروا؟ وهل معقول ان كلهم يسيبوا السيد المسيح لوحده في منطقة محفوفة بالمخاطر؟ الكلام ده ملوش اجابة غير اجابة واحدة، ان يكون السيد المسيح هو اللي الح عليهم عشان ينفرد بذلك الخروف الايه الضال، ولما يكلمها ما يبقاش في وضع احراج لانه هيكشف اسرار حياتها. وهنا نشوف رؤية المسيح المتناهية انه مش عايز يفضح حد ابدا ولا يذل حد ابدا، لكن بيحوط على الناس في رقة وعذوبة وفي رحمة متناهية. قد يكون يوحنا موجود وسمع هذا الحديث عشان كده سجله، وقد يكون المرأة السامرية هي اللي بلغت يوحنا بالقصة عشان كده هو اللي كتبها لما راح بعد كده للسامرة ووضع ايديه على اهل السامرة. لكن بالرغم من هذا الحب المتدفق هي ردت عليه رد صعب قوي، فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية؟ لان اليهود لا يعاملون السامريين. ومن اول الحديث هنلاحظ ملاحظة عجيبة جدا، ان كل ما المسيح بيقرب من المرأة السامرية كانت هي عايزة تبعد عنه، كل ما المسيح بيتقدم ناحيتها خطوة كانت هي عمالة تحط عائق بينها وبين المسيح، وكان المسيح بمنتهى الرقة واللطف يشيل العائق ده ويشيل الحاجز اللي هي بتحطه. وهنعرف ليه هي حاولت تحط حاجز بينها وبين المسيح، لكن تعالوا نشوف الحواجز اللي ابتدت تحطها وازاي المسيح ابتدى يرفعها. اول عائق حبت تحطه بينها وبين المسيح هو عائق الغربة، لا نعرفك ولا انت تعرفني، انت رجل وانا امرأة، انت يهودي وانا سامرية، وفوق كل ده اليهود لا يعاملون السامريين، لا نعرفك ولا انت تعرفني، انا غريبة عنك وانت غريبة عني. لكن بعد ما عادت تتكلم مع المسيح، المسيح شال عائق الغربة ده خالص، ده اكتشفت حاجتين مهمين قوي. اول حاجة اكتشفت ان المسيح يعرفها كويس جدا جدا جدا، يعرف ادق تفاصيل حياتها، يعرف متاعبها رغباتها احتياجاتها ضعفاتها، يعرف كل حاجة عنها. والاجمل من كده هي كانت فاكرة انها ما تعرفش حاجة عنه، لكن في نهاية الحديث تطلع ايه عارفاه، تعرف المسيح. هي حاولت انها تحط عائق الغربة بينها وبين ربنا، ويانا العائق ده بيبعد ناس كتيرة عن المسيح. في واحد يقول يعني انا اعرف ايه عن ربنا، انا ما اعرفش حاجة عن ربنا، ويعني هو ربنا هيعرفني انا اطلع ايه، واحد من ضمن الملايين الملايين اللي موجودة في البشر. ربنا يعرف العذراء مريم، يعرف ماري جرجس، يعرف ماري مينا، يعرف الناس المشهورين، لكن انا اطلع ايه عشان يعرفني؟ لكن الجميل في المسيح يقول لك ما تستصغرش نفسك، تقول لا انا بصلي ولا انا بصوم ولا انا بقرا في الكتاب المقدس ولا لي عمق في الكتاب، يعني هعرف ايه عنه؟ لكن الحاجة الجميلة انك لو ابتديت تتعامل معاه هتكتشف هذا الاكتشاف العجيب، انك معروف جدا 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 عنه، يعرف احتياجاتك، يعرف ضعفاتك، يعرف خطاياك، يعرف رغباتك، يعرف كل اللي انت بتتمناه وترغبه. نتنقيل في وقت من الاوقات جيل المسيح وهو عارف مين المسيح ده، فاكتشف ان المسيح شاف وهو تحت الايه تينا. المرأة السامرية اكتشفت ان المسيح يعرف كل حاجة عنها، وطلعت هي كمان تعرف عنه. ده طلعت اللي كل الناس بيحتقروها الزانية العايشة في الخطية سيئة السمعة، ليها اهتمامات روحية وبتتكلم عن الآباء وبتتكلم عن الأنبياء وبتتكلم عن السجود وبتتكلم عن المسيا. مالك انت يا زانية ومال السجود وبتتكلمي على السجود ليه؟ لكن طلع ان الكل واحد فينا معرفة بربنا لان احنا منه، ومهما بعدنا عنه لكن حنظل الكل يعرفه. والمسيح كده لما يقعد ينكش جوانا ينظف 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 لحد ما يكشف لينا عن تلك الصورة البهية، ان انا اعرفك كويس جدا وانت كمان ينبغي انك تعرفني كويس جدا. حاولت تحط عائق الغربة وبينها وبين المسيح، لكن المسيح شال هذا العائق. لكن هي ليه كانت بتحاول تحط عوائق؟ شال ده، حطت واحد تاني وتالت ورابع وخامس. حقيقة قد يكون هذا المنظر هو اللي خلاها تهرب من المسيح وتحط عوائق. هي جاية على البير وبصت المسيح قاعد والمسيح بصت لها. قد تكون أحس بقداسة ذلك الجالس على البئر اللي بتخترق أستار الظلام، وحست أن الخطر محدق بيها لأن قداسة المسيح ونور المسيح هيكشف خفاياها، فحاولت أنها تسد النور اللي جاي، تمنع النور عشان النور ما يسلطش على حياتها فتفضح، فحاولت تهرب منه بأي طريقة، فابتدت تحط عوائق علشان ما تنكشفش قدام المسيح. خدوا بالكم دي اللي احنا بنعملها كتير لما بنحاول نهرب من ربنا، لما بنحس ان ربنا باصص لنا وهيكشفنا وكشفنا. ليه بنهرب من الصلاة؟ الانسان ما يحبش يصلي، ولو وقف يصلي وفرض عليه الصلاة يبتدي يهرب بفكره ويشت ويروح ويجي، اصله مش عايز يدخل في المواجهة لانه عايز يهرب من النور، لان النور اول ما هيتسلط عليه هيكشف الظلمة والنجاسة والتدني والانحطاط اللي جواه، عشان كده بيهرب منه. وهي حاولت تهرب منه، لا انا اعرفك ولا انت تعرفني، وهتحط عوائق كتيرة بينها وبين المسيح. لكن هيهات ان النور يقدر يغير مساره، او ان الظلمة تقدر تحجب النور. هيهات ان المسيح يغلب من انسان. عشان كده ردت عليه بجفاء مصطنع وبشخط ونصر. انت ازاي بتكلمني؟ انت ما عندكش حياة، ازاي تكلم واحدة امرأة وانت رجل وفوق كده انت يهودي وانا سامرية؟ حاولت تهجم على المسيح لانها حست ان المسيح هيهجم عليها ويكشف اللي جواها، فحاولت تهرب من المسيح بهجوم وتكلم المسيح بجفاء شديد جدا. لكن المسيح يغلب هذا الجفاء. المسيح يبتدي يقول لها انك ما تقدريش تهربي من عينيه الفاحصتين وتخترق أستار الظلام، كل شيء عريان ومكشوف امامه. عشان كده نور المسيح يضيء باقتدار، ما يقدرش الخاطي يقاومه ولكن يسقط امامه صريعا مستسلما. ربنا بيلح في دعواه باستمرار، ومهما حاول الانسان يتهرب لكن المسيح في مرات كتيرة يبتدي يتعامل معاه مرة واثنين وثلاثة لحد ما يشيل كل العوائق، لحد ما هذا الإنسان يخر سريعا ويقول له إنسان قال لي كل ما فعلت. المواجهة ما بين المسيح وما بين المرأة السامرية نبقى نكملها بعد العيد إن شاء الله. في حد يحب يسأل سؤال؟ كنا شفنا ازاي ان المرأة السامرية حاولت انها تهرب من لقائها بشخص السيد المسيح، ربما استشفت من نظراته ونظرات القداسة اللي بتفضح كل شر وكل ظلمة فيها، فحاولت انها تتجنب هذا اللقاء وانها ما تخشش في مواجهة معاه، فابتدت تحط عوائق متتالية من اجل انها ما تخشش في المواجهة مع السيد المسيح. وكان اول عائق حطته هو عائق الاحساس بالغربة، انت رجل وانا امرأة، انت يهودي وانا سامرية، واليهود لا يعاملوا السامريين، لا نعرفك ولا انت تعرفني. وظنت ان مفيش علاقة بينها وبين السيد اطلاقا، لكن بنشوف ازاي ان هيهات ان النور بتاع ربنا تقدر ظلمة الانسان انها تحجبه او تهرب منه او انها تتواراه وتتحاشاه. وبنشوف ازاي ان ربنا بيلح في دعواه للنفس البشرية، وان ربنا لا يغلب ابدا، ولكن وهو في ظهوره كاحتياج للانسان في واقع الامر هو يريد ان يقدم سر العطاء للانسان. وهو ده باستمرار سلوك المسيح، حتى لما بنشوفه في احد الشعانين لما بيأمر التلميذين ان هم يروحوا يجيبوا جحش ويقول لهم ان الرجل يسألكم ليه بتعملوا كده، قولوا له ان الرب محتاج اليهم. وباستمرار السيد المسيح بيظهر في مظهر الحاجة لكي ما يعطي، ليس لكي ما يأخذ لكن لكي ما يعطي. فالسيد المسيح تغلب على عائق الغربة، على عائق العداوة، على عائق عدم المعرفة اللي حاولت المرأة تحطه بينه وبينها. قال لها لا، ده انا اعرفك كويس جدا، واعرف ادق تفاصيل حياتك، واعرف احتياجاتك وتعبك وضعفاتك ورغباتك، فوق كده انت كمان تعرفيني كويس جدا. وبنشوف ازاي ان في خلال السيد المسيح بيخليها تصل الى المسيا اللي هي بتعرفه وتعرف عنه كتير جدا. حقيقة ان احساس او عائق الغربة، الانسان تملي باستمرار بيحس انه غريب عن ربنا، او انه مش موضع اهتمام ربنا. ربنا يعرف عن القديسين وعن الشهداء ويهتم بامورهم، لكن انا اطلع ايه؟ انا واحد من ضمن الملايين اللي وجدوا في العالم. في نفس الوقت ساعات الانسان يحس انه ما يعرفش حاجة عن ربنا، لا انا بصلي ولا لي عمق في دراسة في الكتاب المقدس ولا لي معرفة ولا لي اختبارات، انا ما اعرفش حاجة عنه وهو ما يعرفش حاجة عني. لكن في واقع الامر ان ربنا لما بيتعامل مع النفس بيتضح للنفس حاجتين. اول حاجة ان المسيح يعرفها بأدق المعرفة وبأشد تفاصيل المعرفة دهيت، وفي نفس الوقت يتضح للنفس ان هي كمان تعرف ربنا، لان ربنا هو اللي اوجدها وهو اللي انشاها. عشان كده النفس بتحن الى خالقها، بتحن الى مصدرها، بتنجذب ناحية اصلها اللي هو ربنا. والدليل ان ربنا يعرف كل واحد فينا معرفة شخصية ويهتم بكل واحد فينا اهتمام شخصي هي في خلقة الانسان ذاته. صحيح الواحد يبص يلاقي ان كل الناس مشتركة في صفات عامة وفي مظاهر عامة، كلنا لينا راس وكلنا لينا ايدين وكلنا لينا رجلين وكلنا لينا اجهزة معينة، كلنا لينا خلقة واحدة او شكل واحد. وزي ما بعض الناس بتحسه ربنا عمل اسطمبة والاسطمبة دي عمالة تطبع وترمي ناس في العالم وخلاص، ناس عمالة تتولد كل يوم وتترمي في العالم والعالم عمال يزيد والاسطمبة شغالة، ويعني ربنا مشغل مكنة كده تطبع وتطلع نسخ جديدة كل يوم من البشرية. لكن في واقع الامر لا، ان ربنا مش كده خالص، ده ان ربنا بيدي اهتمام خاص لكل واحد فينا عند خلقته، وربنا بيبدع كل واحد فينا بدقة متناهية وباهتمام خاص جدا وبتمايز كل واحد عن الاخر. دليل على كده ان لو كل واحد بص في ايده في البصمة بتاعته
ما تلاقوش اتنين بصمتهم واحدة، ما تلاقوش اتنين مشتركين في نفس البصمة، لكن كل واحد ليه بصمته الخاصة. دليل ان الله بيعتني بكل فرد اعتناء خاص واهتمام خاص وتمايز خاص لكل واحد. ده لدرجة ان داود النبي يتكلم على ان ربنا عارفه وهو بينسجه نسيج في بطن امه، ويقول له عظامي عندك رقمت، رقمت يعني ترقمت 1 2 3 4، ان في تمايز وفي اهتمام وفي خطة لكل فرد منا بيوجد في العالم. مش الموضوع ان العالم كتير والناس تايهة في الزحمة وانا تايه في الزحمة، لكن لا، الاختبار الحلو اللي ربنا بيديه لكل واحد عاش معاه ان هو معروف بتمايز خاص عنده، دعوتك باسمك انت لي، وزي ما بيقول في سفر اشعياء لقبتك باسمك وانت لم تعرفني، يعني انا مديك اللقب بتاعك من قبل ما تتولد، من قبل ما تعرف حتى ان في اله. فكان ده عائق الغربة اللي السيد المسيح شاله بعد ما حطته المرأة السامرية بينه وبينها. فعدد 10 يقول لها أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. هي قعدت تفكر، انت ايه كمان اللي جاي تقولي اديني اشرب وانا لسه هنزل الجردل العمق البير العميق ده يزيد عمقه عن 70 ذراع واملى الجردل واشد الحبل الطويل ده هو، وبعدين اديك تشرب وبعدين ارجع تاني انزل انزل الجردل مرة تانية واشد مرة تانية علشان املى الجرة بتاعتي، يعني هو انا ناقصاك؟ انت جاي تشغلني، جاي تتعبني، جاي تاخد مني؟ ده انا جاي الساعة 12 الظهر في عز الحر وجاي للبير الشحيحة القليلة اللي ما عليهاش حد عشان ما حدش يتكلم معايا وما حدش يتعبني وما حدش يشغلني. لا، لا نعرفك ولا انت تعرفني. فوات كتيرة جدا الانسان بيبص لعلاقته بربنا يقول يعني هو انا عشان اعرف ربنا لازم اصلي ولازم اصوم ولازم اخدم ولازم اقرا في الكتاب المقدس ولازم يعني ان انا ادي من فلوسي ومن عشوري، يعني هو ربنا ده احنا ناقصين؟ ربنا جاي يشغلنا، جاي ياخد منا، جاي يكلفنا بمواضيع، ما كفايه تعب الحياه وكفايه المعاناه وكفايه الصراعات وكفايه وكفايه تعب المواصلات وتعب مشاكل لقمة العيش وتعب الناس، واحنا ناقصين كمان ربنا يجي يشغلنا ويقول لنا صوموا وصلوا ودوا؟ لا، احسن حاجة ريح دماغك. لا انت تعرف ربنا ولا ربنا يعرفك. سيبك من ربنا ومن التعب اللي بيستلزمه معرفة ربنا او العلاقة بربنا. عشان كده تبص تلاقوا في ناس كتيرة ريحت نفسها من الموضوع ده، يعني انا ماليش دعوة بقى بربنا ده، لا بصوم ولا بصلي ولا بدي فلوس ولا بجاهد ولا بسجد ولا بعمل مطنيات، انا اعرفه ولا هو يعرفني، كل واحد يبقى في حاله احسن. على رأي اللي قال ابانا الذي في السماوات خليك في السماوات وخلينا انا ايه على الارض، لا ليا دعوة بيك ولا انت ليك دعوة بيا. هو هنا الانسان اللي بينظر لربنا نظرة خاطئة وبيحط العائق ده بينه وبين ربنا، ان ربنا مكلف للانسان، بيكلف الانسان من صحته ومن جسده ومن وقته ومن فلوسه ومن مشاعره ومن اهتماماته ومن تفكيره. فالمسيح بص لها كده وقال لها اه لو تعلمين عطية الله، اه لو انت احسنتي الرؤية وبصيتي كويس وبصيتي صح. انت فاكرة ان انا جاي اتعبك وشغلك؟ ده انا اللي تعبت من اجلك، ده انا اللي مشيت هذا المشوار لدرجة ان الكتاب بيقول وجلس هكذا على البئر. انا اللي تعبت علشانك، مش انا اللي جاي اتعبك واشغلك. اه لو النفس احسنت الرؤية وبصت لربنا صح، الولاد اللي في سن صغيرة سن اعدادي وثانوي تيجي تقول لهم عن معرفة ربنا وان الانسان يصلي وان الانسان يصوم وان الانسان يبطل حاجات معينة، يفش كده يعني ايه ربنا ده بقى اللي هيحرمني ويحد من حريتي وحياخد مني ويقول لي امشي كده وما تمشيش كده واعمل كده وما تعملش كده. فتقوم النفس في سن صغيرة ترفض ربنا لان بتحس ان ربنا ده مكلف، اللي يعيش معاه هيدفع كتير، فتبتدي تهرب منه وتبعد عنه لانها للأسف لم تحسن الرؤية. لكن لو احسنت الرؤية نشوف ربنا ازاي بيشجعها، يقولها لطلبتي انت منه، بيشجعها ان هي تطلب، انه مش جاي ياخد ده جاي يدي، انه مش جاي يكلف الانسان بشوية نشاط او بشوية مهمات، لكن هو جاي يعطي الانسان راحة وحياة ابدية وفرح وسرور. هو اللي مش عايز يتعب الانسان، ده هو اللي تعب من اجل الانسان. على رأي موقف لطيف قوي حصل مع احد الخدام، بعتوا احد الاباء الكهنة لعيلة فقيرة العائل بتاعها توفى وساب ارملة وشوية اطفال من غير مورد رزق، وبعدين تراكمت عليهم الديون بصورة كئيبة جدا وبقت حياتهم صعبة قوي. فاخدت الكنيسة خبر بموقف الاسرة دي، فبعت الكاهن خادم وقال له خد المبلغ ده وديه للأسرة الفلانة ده هي تسد ديونها وفي نفس الوقت تعمل مشروع صغير تقدر تشغل نفسها وتصرف على أولادها شوية وتعول نفسها شوية. فراح الخادم خبط على الشقة، شايف نور منور جوه الشقة لكن محدش عايز يفتح، خبط بشدة اكتر ان حد يفتح، محدش عايز يفتح برغم ان الشقة منورة. من شدة الخط فتحوا الجيران قالوا له في ايه؟ قال لهم هي فلانة مستكنة هنا؟ قالوا له اه هنا. قال لهم طب هي فين؟ قالوا له احنا لسه شايفينها من شوية جوه، هي اكيد جوه يمكن مش سمعة. فخبط اكتر ان حد يفتح، محدش عايز يفتح، فزهق مشي. بعد شوية فتحت الست فشافوها جيرانها، قال انت كنت فين؟ ده في واحد جاي يسأل عليكي وعمال يخبط جامد، احنا قلنا انت خرجتي ولا ايه؟ قال لهم لا انا كنت جوه. قال طب ما كنتيش سامع الخط؟ قلت لهم كنت سامع الخط. قال ما فتحتيش ليه؟ قالت لهم اصلا انا كنت فاكراه صاحب البيت جاي ياخد الايجار، كانت فاكراه انه جاي ياخد منها، بينما في واقع الامر هو كان جاي يديها. هي دي قصتنا مع ربنا. فوقت كتير ما بنرضاش نفتح لربنا لان فاكرين ان ربنا جاي ياخد منا شوية صوام وشوية صلوات شوية فلوس شوية مشاعر شوية وقوف شوية مطنيات، بينما في واقع الامر هو مش جاي ياخد اطلاقا، ده هو جاي يدي. عشان كده لازم نفهم ايه معنى جهادنا. تقول لي يعني احنا ما نجهدش؟ دي الكنيسة كل شوية عمالة تقول لنا قوموا وجهدوا وصوموا وصلوا واسهروا وعملوا وسووا. إذا كان هو جاي يعطينا طب نعمل الحاجات المتعبة دي ليه؟ يا حبيبي افهم ان اللي انت بتعمله من جهاد مش لان ده غية ربنا انه يتعب الانسان، لكن هذا الجهاد هو وسيلة علشان تاخد من ربنا، مش تمن لكن وسيلة. لما بنقول لك صلي مش عشان تدفع لربنا شوية صلوات، لكن لأن الصلاة دي وسيلة ربنا يعطيك من خلالها. إذن الجهاد بتاعنا ما هو إلا وسيلة للعطاء، آسف، للأخذ من ربنا، مش إن إحنا بندي ربنا لكن إحنا بناخد من ربنا. عشان كده تستعجبوا الآباء القديسين اللي كان ليهم حاجات مميزة في الجهاد الروحي. واحد زي القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، نسمع عنه أنه كان يقف يصلي والشمس في المغرب في ظهره، يفضل طول الليل يصلي لحد ما الشمس تشرق في وشه تاني يوم. الله، ده كان بيقول ايه وبيجيب كلام منين؟ ده احنا بنقف نصلي 5 دقائق بالعافية ونفضل نشيل رجل ونحط رجل، ولو طولت الصلاة شوية يبتدي الانسان يشت بفكره ويهرب عشان مش عايز يحس انه بيدي. لكن ده كان بيصلي كل ده ازاي؟ تفتكروا ان ارسانيوس كان بيحس في صلاته ان بيدي ربنا؟ ده أرسانيوس كان بيحب الصلاة لأنه كان بيحس أنه كل ما بيصلي كل ما إيه؟ ما بياخد أكتر، كل ما بيتملي، عشان كده يصلي أكتر عشان يتملي أكتر. قديس الأنبا إبراهام نعرف عنه أن كان بيقرأ الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، عهد قديم وعهد جديد، مرة كل 40 يوم. واحنا يمكن عندنا 40 سنة وما قريناش الكتاب المقدس مرة واحدة حتى. الله، طب وده يعني كان بيعمل ايه؟ بيجيب قدرة منين؟ ده احنا بنقرأ سطرين وبنصدع وما بنفهمش حاجة وبنقفل الكتاب المقدس. تفتكروا الأنبا إبراهام كان بيحس انه بيعطي لما بيقرأ الكتاب المقدس؟ اطلاقا، ده كان بيحس انه بياخد، عشان كده كان يقرأ أكتر عشان ياخد أكتر من ربنا ويتملي وعود أكتر.